على الهواء.
سوا
سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة
صباح الخير.
صباح الخير
أمريكا.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، ولقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا. يسعدني أنا مروة مقبول أن أصحبكم على مدار الساعة وحلقة خاصة عن الانتخابات التمهيدية وتوقعات الثلاثاء الكبير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية
كلما أصبح الطقس أكثر برودة، كلما بدا أن ارتداء الأوشحة والقبعات والقفازات فكرة جيدة توفر طبقة من الحماية. إن الحصول على لقاح كوفيد-19 والإنفلونزا يوفر لكم طبقة أخرى من الحماية. يمكنكم الحصول على كلا اللقاحين في نفس الوقت. لمزيد من المعلومات يمكنكم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو زيارة الموقع michigan.gov/covidflu-rsv. استخدموا طبقة أخرى من الحماية من أجل راحة بالكم. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بولاية ميشيغان.
حكي معود أفهم في العين وأفهم كمان في
ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثار مرض السكر. كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937.
مع انطلاق سباق الثلاثاء الكبير أو The Super Tuesday كما هو معروف، نقترب أكثر فأكثر من حسم اسم مرشح الحزب الجمهوري الذي سينافس الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل. وحتى الآن تتجه المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة ستشهد مباراة عودة بين بايدن وترامب، تشبه في الشكل مباراة عام 2020، لكنها في الحقيقة تختلف كثيرا في الجوهر والمضمون. الليلة ليست أشبه أبدا بالبارحة، فكلا الرئيسين تجاوزا مرحلة الوعود الانتخابية البراقة التي يمكن أن تخدع مؤيديه، وقضى كل منهما 4 سنوات في البيت الأبيض كانت كافية لكي يحكم الناخبون على أدائه خلالها فيما يتعلق بكل القضايا الشائكة التي تهم الناخب الأمريكي. وأجبرت المتغيرات ترامب وبايدن على كشف ما حاول إخفاؤه، فلم يستطع ترامب إخفاء وجهه الطامع في السلطة عندما رفض التخلي عنها لبايدن، ولم يعترف بنتائج الانتخابات وكاد يقود البلاد لكارثة في 6 يناير عام 2021. فيما لم يستطع بايدن إخفاء وجهه الداعم لإسرائيل بلا حدود، وكشفت أزمة الحرب على غزة عن رئيس ضرب بكل شعاراته حول الديمقراطية وحقوق الإنسان عرض الحائط، مضحيا بكل إرثه الذي بناه مع الجالية العربية والإسلامية في أمريكا التي شعرت بخيبة أمل كبيرة تجاهه. قد يعود بايدن وترامب لحلبة المنافسة على ولاية ثانية لكل منهما، وحتما سيفوز أحدهما بالسباق، لكن لازالت هناك الكثير من التساؤلات بلا إجابة، لعل أهمها ما يتعلق بمستقبل أمريكا تحت قيادة كل منهما. أمريكا التي خسرت على يد ترامب كثيراً من ملامح صورتها التي بنتها على مدار عقود، وتكاد تخسر الكثير أيضاً على يد بايدن. وتحت هذا التساؤل الكبير تندرج الكثير من التساؤلات الأخرى حول مستقبل الكثير من القضايا الهامة، وكيف سيتعامل معها الرئيس المقبل، وعلى رأسها الديمقراطية والهجرة والإجهاض والاقتصاد والعلاقات الخارجية وحرب أوكرانيا، وأيضاً الصراع في الشرق الأوسط. تساؤلات هامة ستكشف الأيام القادمة عن إجابات لها، وسترقب للمسار الذي ستسلكه البلاد خلال 4 سنوات قادمة، يصفها البعض بأنها مرحلة فارقة في التاريخ الأمريكي. تصوت اليوم 5 مارس نحو 15 ولاية فيما يعرف بالثلاثاء الكبير أو The Super Tuesday ضمن سباق الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة. وبينما يبدو مرشح الحزب الديمقراطي شبه محسوم لصالح الرئيس جو بايدن، فإن معركة الحزب الجمهوري الانتخابية بين الرئيس السابق دونالد ترامب ومنافسته نيكي هيلي لا تزال بحاجة إلى الحسم، رغم أن التوقعات بفوز ترامب بترشيح الحزب هي المهيمنة. ما هو الثلاثاء الكبير وما هي أصوله؟ هذا هو ما سنعرفه معكم في التقرير التالي مع عبد الله قطب.
الثلاثاء الكبير. يدخل سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مرحلة جديدة في 5 مارس، فبعد أشهر من قيام المرشحين بالتنافس في 4 ولايات قامت بالتصويت في الانتخابات التمهيدية خلال فبراير، ينتقل السباق إلى أكثر من 12 ولاية تصوت في اليوم نفسه، الثلاثاء الكبير سوبر تيوزداي، لتحسم مسألة المرشح الرئاسي الذي سيحصل على ترشيح حزبه. وبما أن المنافسة الديمقراطية تبدو محسومة إلى حد كبير، فلا زال الرئيس جو بايدن هو مرشح حزبه على الرغم من المخاوف بشأن عمره المتقدم وضعف أدائه في استطلاعات الرأي. ستتجه الأنظار نحو الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. يعتبر الثلاثاء الكبير هو التاريخ الأكثر أهمية في تقويم الحملة الانتخابية بصرف النظر عن يوم الانتخابات نفسه، مع تصويت أكثر من 12 ولاية هي ألباما وألاسكا، أركانساس، كاليفورنيا، كولورادو، مين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا، إلى جانب إقليم ساماو الأمريكي. وينظر خبراء الانتخابات واستطلاعات الرأي بشكل عام إلى النتائج الانتخابية لهذا اليوم باعتبارها مؤشرات قوية للمرشحين المحتملين للرئاسة، فهو يوم انتخابي يشمل قطاعات واسعة من الناخبين الأمريكيين جغرافيا وديموغرافيا. واعتمادا على عدد الولايات التي تجري الانتخابات التمهيدية الرئاسية في 5 مارس، يمكن الفوز بثلث أو أكثر من جميع المندوبين إلى أي من المؤتمر الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني الجمهوري أو كليهما من خلال الأصوات التي يتم الإدلاء بها خلال هذا اليوم. انطلق اسم الثلاثاء الكبير إعلاميا في 25 مايو عام 1976، عندما استخدمت بعض الصحف الوطنية بما في ذلك نيويورك تايمز هذا المصطلح للإشارة إلى الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي أجريت في 6 ولايات. وفاز كل من جيرارد فورد ورونالد ريغان بثلاث ولايات منها في السباق الجمهوري، وأصبح شائعا بشكل متزايد بين الصحفيين والمعلقين السياسيين. وفي 11 من مارس عام 1980 تم استخدام عبارة الثلاثاء الكبير على نطاق واسع للإشارة إلى الانتخابات التمهيدية التي أجريت في 7 ولايات بعد انضمام ألباما وفلوريدا وجورجيا. ورغم التوقعات بفوز الديمقراطي جيمي كارتر الذي اكتسح الانتخابات التمهيدية في الولايات الجنوبية، إلا أنه خسر الانتخابات الرئاسية العامة أمام الجمهوري رونالد ريغان. بحلول عام 1984 كانت هناك حركة لترسيخ الثلاثاء الكبير وبدء الانتخابات التمهيدية الرئاسية في 9 ولايات: ألباما، فلوريدا، جورجيا، هاواي، ماساتشوستس، نيفادا، أوكلاهوما، رود آيلاند، وواشنطن في 13 من مارس، والتي تنافس فيها نائب الرئيس السابق والتر موندل والسيناتور غالي هارت على المرشح الديمقراطي للرئاسة، والذي سيتحدى بعد ذلك الرئيس الحالي في ذلك الوقت الجمهوري ريغان في الانتخابات العامة. أما في عام 1988 عرف بالثلاثاء الكبير الجنوبي، حيث عقدت 21 ولاية جنوبية انتخابات تمهيدية أو مؤتمرات حزبية في 8 من مارس. ويعتبر الرئيس السابق بيل كلينتون هو أول من تمكن في الفوز بالثلاثاء الكبير في ترشيح الحزب الديمقراطي في 11 من مارس عام 1992، واتجه نحو البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات العامة. قدم لكم هذا التقرير عبد الله قطب.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية
بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار مطعم أهل البيت والخطار.
362515 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585.
حاولنا كتير،
خلينا نحاول كمان مرة.
الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف.
يعني ما في أمل؟
للأسف حبيبتي.
هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد.
و واصل الرئيس السابق دونالد ترامب مسيرته نحو ترشيح الحزب الجمهوري، حيث فاز في المؤتمرات الحزبية يوم السبت في ولايتي آيداهو وميسوري، واكتسح المندوبين في مؤتمر الحزب بميشيغان. وعلى الرغم من أنها لم تفز سوى في تنافس محدود بواشنطن العاصمة أمام دونالد ترامب، وحصول ترامب على أول ولاية متأرجحة وهي ميشيغان وولايتي آيوا ونيو هامبشاير وحتى في ولايتها ساوث كارولينا، وانتزاعه لجميع المندوبين المتاحين في نيفادا، تعهدت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالبقاء في السباق الانتخابي حتى اليوم الثلاثاء الكبير على الأقل، كما توقعت بأن لا يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية العامة إذا كان هو المرشح للحزب الجمهوري. وقالت في خلال مقابلة لها في برنامج دليد على شبكة CNN أن الولايات المتحدة ستكون على موعد مع أول رئيسة سيدة لها، والتي ستكون إما هي أو نائبة الرئيس كامالا هاريس. بينما يظهر متوسط استطلاعات الرأي أن هيلي تحظى بدعم نحو 33% مقابل أكثر من 63% للرئيس السابق دونالد ترامب. لماذا هذه الانتخابات مختلفة؟ وما هي توقعات الفوز بين الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب والرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن؟ وما هي التحديات التي تواجه كل منهما حتى الوصول إلى انتخابات نوفمبر؟ كل هذا وأكثر نستعرضه معكم مع الصحفي والمحلل السياسي دكتور عاطف عبد الجواد.
الانتخابات الرئاسية 2024 هي واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً في التاريخ الأمريكي الحديث بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء. هذه التعقيدات تجعل من الصعب التنبؤ بمن سيفوز بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر، لكن هذه التعقيدات ليست العامل الوحيد الذي يجعل من الصعوبة التنبؤ بمن سيفوز، فهناك العامل الزمني، وهو أن الانتخابات العامة تجري في نوفمبر، وخلال الفترة الزمنية حتى ذلك التاريخ يمكن أن تتغير العوامل ضد أو لصالح أحد المرشحين، وفي مقدمتهم الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب. بالنسبة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، تعود التعقيدات ليس فقط إلى عامل السن، فهو يتجاوز الآن 81 عاماً، بل أيضاً وإلى زيادة نفوذ الجالية العربية والمسلمة، كما شهدنا في نتائج الانتخابات الأولية في ولاية ميشيغان التي يتركز فيها عدد كبير من الناخبين الأمريكيين العرب والمسلمين، الذين صوت أكثر من 100,000 منهم بعدم الالتزام، وهو ليس تصويتاً ضد بايدن، ولكن ميشيغان من الولايات المتأرجحة التي فاز بها دونالد ترامب في العام 2016 بفارق حدي بسيط هو 11,000 صوت، فما بالك بالرقم 100,000 والتي ضاعت من بايدن بسبب احتجاج الناخبين العرب والمسلمين على سياسة بايدن إزاء الحرب في غزة. يطالب هؤلاء الناخبون الديمقراطيون بوقف مستديم لإطلاق النار وضمان وصول مساعدات إنسانية كافية إلى الفلسطينيين في غزة، وقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل، ثم العمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهي حملة جديدة تسمى فلنستمع إلى صوت ميشيغان. وحتى لو لم يصوت 100,000 هؤلاء لصالح ترامب في الانتخابات العامة، فإن تصويتهم لمرشح ثالث يعني خسارة لبايدن في ولاية من ثلاث ولايات هامة هي ويسكونسن، بنسلفانيا وميشيغان، الأمر الذي قد يحول دون فوزه بالرئاسة. لقد فاز بايدن في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان بنسبة حوالي 80%، لكن غياب 100,000 صوت عن بايدن في الانتخابات الرئاسية العامة في نوفمبر قد يحول دون فوزه بفترة رئاسية ثانية بسبب الفوارق الضئيلة اللازمة للفوز في الولايات المتأرجحة كولايات ميشيغان. بالنسبة للمرشح الجمهوري المرجح دونالد ترامب، ما زال الناخبون العرب والمسلمون يتذكرون له أنه حظر سفر مواطني عدد من الدول المسلمة إلى الولايات المتحدة، كما أنه سلم القدس إلى إسرائيل من دون مقابل. ولكن التحديات أمام ترامب تذهب أبعد من ذلك، فهو يواجه حوالي 90 تهمة جنائية ومدنية، وقد تؤثر أي إدانة قضائية على فرص فوزه بالرئاسة، لأن مثل هذه الإدانات قد تدفع بعض أنصاره من الجمهوريين والمستقلين إلى التحول بأصواتهم بعيدا عنه. لقد فاز ترامب في الانتخابات الأولية الجمهورية حتى الآن على كافة خصومه الجمهوريين بمن فيهم المرشحة نيكي هيلي. نيكي هيلي هي حاكمة سابقة لولاية ساوث كارولينا والسفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، وهي التي تمكنت رغم ذلك من انتزاع ثلث أصوات الناخبين الجمهوريين والمستقلين. فإذا أخذنا في الاعتبار الحد الضئيل اللازم للفوز في الولايات المتأرجحة، وحقيقة أن جزءاً على الأقل من أصوات نيكي هيلي لن تذهب لصالح ترامب ولن تذهب لصالح بايدن، فإن فرص ترامب في الفوز بالرئاسة تبدو ضعيفة.
تمثل الحرب في غزة قضية محورية ومهمة لهذه الجالية العربية في الولايات المتحدة، التي انقلب الكثير من أبنائها على الرئيس الديمقراطي بعدما كانوا من أهم داعميه في الانتخابات السابقة، وذلك نتيجة دعمه غير المحدود لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين منذ أحداث 7 أكتوبر 2023. وتعبيرا عن غضبهم من بايدن، أطلق بعض العرب والمسلمين في ميشيغان تحديدا حملة أطلقوا عليها التخلي عن بايدن أو أباندن بايدن، وهي جزء من جهد وطني أوسع لتشجيع الأمريكيين على عدم التصويت لصالح الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بدأت حملة أباندن بايدن رسميا في شهر ديسمبر 2023 بقيادة القادة المسلمين في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان ومينيسوتا وأريزونا. يعتزم التحالف توسيع حملة الضغط لتشمل جميع الولايات 50 وليس الولايات المتأرجحة فقط. تؤثر قضايا العرب والمسلمين والأوضاع في العالمين العربي والإسلامي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بصفة عامة، والناخبون الأمريكيون من العرب والمسلمين يصوتون لمن يدعم ويساند هذه القضايا في أوطانهم الأم عبر السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وبما يخدم مصالحهم في الداخل الأمريكي عبر السياسات الأمريكية لقضايا الداخل. وتتجلى أهمية أصوات الناخبين المسلمين في أنها تلعب دورا حاسما في بعض الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وفيرجينيا، جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وأيضا ويسكنسن. فهذه الولايات هي التي يتفاوت فيها التصويت بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولا يمكن تحديد القوة التصويتية للعرب والمسلمين الأمريكيين في الولايات المتأرجحة في ظل غياب الإحصاءات حول عدد الناخبين المسجلين منهم. ووفقا للمعهد العربي الأمريكي، لا يوجد إحصاء دقيق لتصنيف الأصل العربي داخل البلاد، وأن الأعداد قد تصل نحو 3,800,000 نسمة، فيما يبلغ عدد الأمريكيين المسلمين من أصول أفريقية وأسيوية وأمريكية حوالي 3,045,000 نسمة وفقا لمركز بيو للأبحاث. فعلى سبيل المثال، تفيد الإحصاءات أن عدد الأمريكيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان يبلغ حوالي 278,000 نسمة، وفي جراند كانيون 60,000 نسمة، وفي جورجيا 57,000. ويظل تأثير العرب والمسلمين في الانتخابات الأمريكية أكثر وضوحاً بالولايات التي يتواجدون فيها بأعداد كبيرة. وفي مثل هذه الولايات يكون الصوت العربي مهماً في الانتخابات، وتجدر الإشارة إلى أن العرب يمثلون نحو 1% تقريباً من السكان في الولايات المتحدة، ولا يمكن مقارنة تأثيرهم بتأثير مجموعات انتخابية لجاليات أخرى أكبر عدداً وأقدم عهداً بالحياة في المجتمع الأمريكي، مثل الجالية اليهودية التي تتمتع بإمكانات مالية كبيرة وقوة تأثير ملحوظة. وفي ضوء ما سبق، مستمعينا، يطرح هذا التحليل تساؤلا حول ما هي اتجاهات سلوك الناخبين الأمريكيين من العرب والمسلمين في الانتخابات الأمريكية 2024، وما تأثير الحرب على غزة في تشكيل هذه الاتجاهات. مشاركة المرأة في السباق الانتخابي، وكيف من الممكن أن تغير مشاركة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في السباق الانتخابي من التوقعات بمن الفائز؟ هذا ما سنعرفه معكم مستمعينا، ولكن بعد الفاصل.
شو هي الحياة؟
إني كون دفيانة ومو خايفة،
إني أعيش بقية حياتي بكرامة،
أكل أكل زين وأشرب مي نظيف،
إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة،
إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي.
منذ 30 عاماً، ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
New concept products and design.
بإدارة نجاح عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدفع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
www.newconceptproducts.com
أو زوروهم في موقعهم الجديد
31185 Schoolcraft in Livonia.
ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ.
We'll be right back.
على مر التاريخ لم يسبق لأي امرأة أن فازت بسباق الرئاسة الأمريكية لتستقر بذلك بالبيت الأبيض وتتولى مهام الرئيس، فما بين فيكتوريا وودهيل التي مثلت أول امرأة تترشح للانتخابات الرئاسية عام 1872 والديمقراطية هيلاري كلينتون التي خسرت أمام الرئيس دونالد ترامب بالسباق الرئاسي عام 2016، فشل العديد من النساء في بلوغ البيت الأبيض. وإضافة لمنصب الرئيس، لم يسبق لأي امرأة أن حصلت على منصب نائب الرئيس بتاريخ البلاد، وقد جاء اختيار المرشح الديمقراطي جو بايدن لكامالا هاريس التي وصفها الجمهوريون باليسارية المتطرفة ولقبتها صحيفة نيويورك تايمز بالبراغماتية والديمقراطية المتقلبة لتخوض الانتخابات كنائبة له، ليعيد للأذهان قصص فشل كثير من النساء في بلوغ هذا المنصب. مشاركة المرأة في السباق الانتخابي وكيف من الممكن أن تغير مشاركة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في السباق الانتخابي من التوقعات بمن الفائز؟ هذا هو ما ستستعرضه معنا دكتور سحر خميس أستاذ الإعلام في جامعة ماريلاند، هذا إلى جانب تناولها تأثير صوت الجالية العربية على فرص فوز بايدن.
يتعلق بالعملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لدي نقطتين أود أن أعلق عليهما. النقطة الأولى هي مشاركة النساء في السباق الانتخابي. هناك من الواضح يعني مشاركة ضعيفة للعنصر النسائي في هذه الانتخابات. لم نرى في المرشحات الديمقراطيات يعني من هم يعتبروا نجوم للحملة الانتخابية أو السياق الانتخابي ل 2024. هناك مشاركة ضعيفة للغاية. هناك بالطبع سيدة ويليامسون التي لم تحظى إلا بنسبة 3% فقط في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميتشيغان، هي بالطبع تعتبر نسبة ضئيلة وبسيطة للغاية. هناك نيكي هيلي في المرشحات الجمهوريات، رغم أنها خاضت سباقا شرسا وعنيفا إلا أنها ليس لديها فرصة حقيقية في الفوز، ولكنها تحاول الصمود لأطول فترة ممكنة أمام المنافس الشرس والمنافس الأقوى بين المرشحين الجمهوريين، وهو طبعا دونالد ترامب. وبالتالي هناك ضعف في العنصر النسائي وفي المشاركة النسائية في انتخابات 2024 الرئاسية مع الأسف الشديد. كان هناك حديث داخل الحزب الديمقراطي عن محاولة إقناع يعني السيدة ميشيل أوباما، طبعا حرم الرئيس السابق باراك أوباما، أن ترشح نفسها كمنافسة للحزب الديمقراطي. أعتقد أن مثل هذه الخطوة كان من الممكن أن تكون خطوة هامة للغاية إذا بالفعل تم إقناعها بذلك، لأنها من الممكن أن تكون وجه نسائي قوي للحزب الديمقراطي يجذب الكثير من الأقليات مثل السود والمهاجرين وحتى العرب والمسلمين الذين يعترضون بشدة على سياسة بايدن وتناوله لملف غزة الشائك والانحياز الكبير لإسرائيل في هذا الملف الشائك والحساس. وبالتالي هذه الخطوة إذا تمت أو إذا أمكن إقناع السيدة ميشيل أوباما بها، أعتقد ستكون هي طوق النجاة بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي في رأيي لن يكون لديه فرص حقيقية في الفوز أمام المرشح الشرس والقوي دونالد ترامب من الحزب الجمهوري، إلا إذا قدم بالفعل شخصية قوية ولها كاريزما ولها شعبية ولها مصداقية لدى شريحة كبيرة في المجتمع الأمريكي مثل ميشيل أوباما. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها هي دور الجالية العربية والإسلامية في هذه الانتخابات. ليس خافيا على أحد أن أبناء الجالية العربية والإسلامية في أمريكا، وهم يمثلون 3.7 مليون شخص تقريبا 1% من تعداد الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح لهم تواجد سياسي وتواجد على الساحة السياسية والخريطة السياسية بشكل أكبر من أي وقت سبق. نرى الآن أن هناك بالفعل محاولات من نشطاء وناشطات سياسيين عرب ومسلمين أن يكون لهم صوت مرتفع في الاحتجاج على سياسة بايدن، واتضح ذلك طبعا بشكل واضح وجلي في الانتخابات التمهيدية في ميتشيغان. نعرف أن ميتشيغان فيها عدد كبير جدا من العرب والمسلمين، حتى أن مدينة دير بورن وصفت بأنها عاصمة الشرق الأوسط الأمريكية أو عاصمة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لعدد العرب والمسلمين فيها. هؤلاء النشطاء كانوا يريدون أن يكون هناك 10,000 من الذين يصوتون uncommitted أو غير ملتزمين في نوع من أنواع الاحتجاج على سياسة بايدن اتجاه ملف غزة والمذابح التي تجري بها والمجاعة وغير ذلك من الأمور التي تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. في واقع الأمر أن أكثر من 100,000 شخص صوتوا غير ملتزم أو uncommitted في هذه الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان. اعتبر النشطاء أن هذا يعتبر نصرا رمزيا لأصوات الاحتجاج والمعارضة ضد سياسة بايدن وحكومته وموقفه المناصر لإسرائيل على طول الخط، وعدم استخدام طبعا يعني محاولات جادة وحقيقية لوقف إطلاق النار، بل على العكس كما نعرف كان هناك استخدام أمريكي لحق الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة لعرقلة الوصول إلى وقف إطلاق نار في غزة. كل هذه الأمور أثارت حفيظة طبعا الجاليات العربية والمسلمة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى هذا النوع من النشاط التنظيمي ومحاولات أن يكون هناك حشد أصوات ضد بايدن. كان هناك أيضا رفض لأي دعوة لمقابلة بايدن أو مقابلة نائبته كاميلا هاريس أو أي شخص من إدارته من قبل الجالية العربية والإسلامية في ميتشيغان. كل هذه الطلبات قوبلت بالرفض. هذا الموقف حقيقة في رأيي هو موقف هام جدا، وإن كان رمزي ولكنه هام للغاية، لأنه يعتبر انتصارا رمزيا للجالية العربية والإسلامية، وأصبح يعني فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميتشيغان كما وصف من قبل بعض المحللين والمعلقين هو فوز بطعم الهزيمة. فبالفعل هناك الآن صوت عالي وصوت مؤثر للجالية العربية والإسلامية والنشطاء المؤيدين لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه في نهاية المطاف من الممكن أن يكون الفارق بين مرشح وآخر هو 100,000 صوت، وبالتالي لا نستهين بهذه النسبة من الذين صوتوا غير ملتزم في انتخابات ميتشيغان التمهيدية، ومن الممكن أن يكون هناك دوي لهذه الأصوات وآثار لها على ولايات أخرى أيضا، خاصة أن هناك أقليات من المهاجرين والسود واللاتينو والنساء والشباب يؤيدون أيضا هذا الموقف من أبناء الجالية العربية والإسلامية، ويدينون بشدة موقف بايدن وإدارته حيال ملف غزة الشائك.
كان من المتوقع أن يفوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، محققاً فوزاً حاسماً في الولاية التي تمثل ساحة معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين. فاز بايدن بولاية ميشيغان سابقاً في عام 2020، لكنه واجه معارضة مؤخراً من التقدميين والأمريكيين العرب في الولاية بسبب موقف إدارته من الحرب بين إسرائيل وحماس. فاز بايدن حتى الآن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا ونيفادا، بالإضافة إلى فوزه كمرشح كتابي في نيو هامشاير، ويضيف فوزه في ميشيغان إلى سجله المبكر في الولاية ويعزز قوته كمرشح ديمقراطي محتمل. لكنه يواجه قراراً صعباً بشأن كيفية التعامل مع الغضب والاضطرابات حول رد فعله على الحرب في غزة، بعد أن أرسل له الناخبون في ميشيغان رسالة واضحة عبر اختيارهم عدم التصويت لأي مرشح ضمن حملة غير ملتزم أو uncommitted التي حصدت ما لا يقل عن 100,000 صوت. نظرة على الانتخابات التمهيدية في ميشيغان والدور الذي لعبه الناشطون والشباب من الجالية العربية لتوجيه الناخبين لهذه الحملة مع عادل معزب عضو المجلس التربوي في مدينة ديربورن.
في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ميشيغان تحديدا ذهب كثير من العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين وأيضا التقدميين وكثير من الشباب إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم، وكان من ضمن المصوتين أكثر من 101,000 مصوت غير ملتزم، بمعنى أنه لم يصوت لأي مرشح في خانة الحزب الديمقراطي. وهذه هي رسالة كبيرة إلى الرئيس بايدن، بحيث تكون رسالة اعتراض من قبل الذين قاموا بهذا التصويت. ومقارنة بعام 2012 وأيضا عام 2016 عندما نرى الأرقام، فالأرقام مختلفة جدا والمقارنة كبيرة، حيث أدلى فقط أقل من 20,000 في عام 2016 وأقل بكثير في عام 2012، بينما الرقم تضاعف إلى 101,000 صوت في ولاية ميشيغان. وهذا يعني أن الرئيس بايدن في خطر جدا في نوفمبر إذا استمر الحال. طبعا هذا الاعتراض هو على اعتراض على ما يقوم به الرئيس الأمريكي في دعم للحكومة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية في غزة. قامت بعض المجموعات، ما يسمى المجموعة الأرضية اللي هي الجراس روت موفمنت هنا في ميشيغان، للتوجه للناخبين وإرشادهم للانتخاب بالغير ملزم. وكانت هذه دعوة من سياسيين أيضا، كعمدة مدينة ديربون، عمدة مدينة همترامك، وعمدة مدينة ديربون هايتس، وهذه هي المدن التي تكض بالعرب الأمريكيين. أيضا ملاحظ أنه مدينة أن أربر التي يقطنها كثير من الشباب وكثير أيضا من موظفي جامعة ميشيغان صوتوا بنسبة عالية ما يقارب 20% أيضا للغير لحملة الغير ملتزم. وهذا يعني أن الذين سيذهبون إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو في الدائرة الانتخابية للكونغرس 12 وأيضا 16 سيكون هناك أيضا ممثل لهذه الحملة، وقد لا يدلون بأصواتهم إلى المرشح للحزب الديمقراطي الآن جو بايدن الذي يعيد ترشيحه مرة أخرى. ومن المتوقع أنه سيكون هناك إعادة لمباراة كبيرة أتوقعها ما بين بايدن وترامب في نوفمبر لمن سيكون الرئيس الأمريكي في السنوات القادمة. الشباب انضموا إلى العرب الأمريكيين في هذه الحملة الانتخابية، والآن كثير من الناس يحاولوا أن يروا معالم ما الذي سيحصل في شهر نوفمبر. وأعتقد أن هذا يعتمد، والكرة الآن هي في ملعب الرئيس الأمريكي. عادل معزب، ديترويت.
لحظات مستمعين الفاصل الإعلاني، ونعود معكم وتغطية خاصة عن الانتخابات التمهيدية فيما يعرف بالثلاثاء الكبير سوبر تيوزداي، وحديث حول المستقبل وأهم القضايا الانتخابية في يوم الحسم.
هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا، الآن حصرياً في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاماً. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555.
لأكثر من 50 عاماً اعتمد العرب الأمريكيون على زياد براذرز لتقديم الأطعمة الشرق أوسطية الأكثر أصالة والأعلى جودة. وتفتخر شركة زياد براذرز بمواصلة دعم المجتمع العربي والارتباط بتراثه الثقافي ومشاركة المأكولات الشرق أوسطية معكم في جميع أنحاء البلاد. ويسعدنا الاستمرار في تقديم الأطعمة اللذيذة لمجتمعنا المحلي التي نفخر بكونها أفضل طريقة للتواصل مع العائلة. زوروا www.ziad.com للحصول على معلومات حول جميع منتجاتنا الغذائية وعلاماتنا التجارية ووصفات لبعض أطباق الطعام الأكثر شعبية في الشرق الأوسط. زياد، نكهة الأجداد.
هل تعبت من متابعة القوانين الجديدة؟ لا تعرف هل تنطبق عليك؟ انتهت صلاحية التأشيرة وتخشى شبح الترحيل؟ لديك صعوبات مالية؟ أسئلة متعددة ومصدر واحد للإجابة، المحامي المتمكن محمد الشرنوبي، مستشارك القانوني الأمين. نتحدث لغتكم ونتفهم ونلبي احتياجاتكم القانونية المالية والإدارية. ثلاثة مواقع لخدمتكم: ديربون، فارمتون هيلز، وستيلينغ هايتس. الاتصال على الهاتف رقم 313-581-9666. يقع المكتب على 2824 فورد رود بمدينة ديربون. محمد الشرنوبي، مستشارك الأمين.
تعهد الرئيس جو بايدن بوضع نظام هجرة أكثر إنسانية مما فعل الرئيس دونالد ترامب الذي سعى إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين، ويقول أنصار بايدن إنه قطع أشواطا كبيرة بهذا الخصوص إذ وفر الحماية لملايين المهاجرين من الترحيل وأنهى عملية احتجاز الأسرة وأوقف بناء الجدار الحدودي وألغى أوامر حظر السفر التي أقرها ترامب واستقبل عشرات الآلاف من الأفغان ورفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين السنوي إلى 125,000 قائلا إنه الأعلى منذ عام 1993. كما منحت إدارته وضع الحماية المؤقتة لحوالي 430,000 مهاجر إضافي غير موثق من دول مثل فنزويلا واليمن وهايتي، مما سمح لهم بالتقدم للحصول على تصاريح عمل طالما أنهم يعيشون بالفعل داخل البلاد. وأظهرت السجلات الفيدرالية أن الإدارة قامت أيضا بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني في تدفق قياسي على الحدود الجنوبية الغربية للبلاد. وسجلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حوالي 1,700,000 حالة اعتقال في العام المالي الماضي المنتهي في 30 سبتمبر، ارتفاعا من حوالي 460,000 فقط في العام السابق. ووجد معهد سياسة الهجرة أن حوالي 27% حاول العبور أكثر من مرة، وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. وارتفعت عمليات الاعتقال مرة أخرى الشهر الماضي على الرغم من أنها تتراجع عادة في ديسمبر إلى أكثر من 170,000، وهو أعلى مستوى تصل إليه. ولم يتمكن الديمقراطيون من الاستفادة من أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس لتأمين إقامة دائمة وسبيل الحصول على الجنسية الأمريكية لحوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي عاشوا في البلاد لسنوات بل حتى لعقود كما كان يأمل بايدن. أما الرئيس السابق دونالد ترامب فكان أكثر الداعمين لأمننة قضية الهجرة إذ تبنى خطابا مناوئا للهجرة واللجوء بشكل عام خلال فترة ولايته وأدرج سياسات مكافحة الهجرة في إطار برنامجه أمريكا أولا والذي سعى من خلاله إلى إعطاء أولوية كبرى لحماية الصناعات الأمريكية ودعم العمال الأمريكيين وبالتالي عن نهج الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي عزز سياسات لم شمل الأسر واللاجئين ومن هذا المنطلق أضفى ترامب طابعا أمنيا على قضية الهجرة باعتبارها تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وفي استطلاع منفصل أجرته مؤسسة جالوب أدرج المشاركون في الاستطلاع أن الهجرة باعتبارها القضية الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة حاليا كما أعاقت مخاوف الحزب الجمهوري بشأن الحدود الجنوبية والهجرة حتى الآن المفاوضات الجارية لتمويل الحكومة قبل المواعيد النهائية المتعددة التي تلوح بالأفق. وحول ملف الهجرة وأهميته في دعم برنامج المرشح الرئاسي هذا هو ما سيناقشه محمد الشرنوبي المحامي المختص بقضايا الهجرة والتجنس.
الانتخابات السنة دي هتكون ما بين يعني اتنين أحزاب مختلفين فأول دي أول حاجة. تاني حاجة الرئيس الحالي جه بعد ما كان فيه وقف سفر وقف سفرات وقف معاملات من الرئيس ترامب ووعد إنه يفتح كل الكلام ده وفعلا نفذ يعني نقول 10% من وعوده وأنه هو فتح السوريين والسودانيين والعراقيين والجنسيات الأخرى أنهم يخشوا أمريكا. ولكن المشكلة الأولى والرئيسية في هذه الانتخابات هي الحدود. والحدود كان الرئيس ترامب يبني سور وابتدى فعلا يموله ومشي في إجراءات السور عشان خاطر يمنع الدخول من على الحدود الجنوبية. جه الرئيس بايدن ووقف هذا السور وزي ما احنا عارفين الحدود تم فتحها من جديد وفي ناس بتخش فيه تقريبا ملايين دخلوا خلال رئاسة الرئيس بايدن. فطبعا ملف الهجرة هو اللي هيخلي الناس دي تقوم بانتخاب الرئيس ترامب اللي هم عاوزين يوقفوا مهزلة الجنوب ومهزلة دخول اللاجئين بهذه الطريقة. هو يعني زي ما بيقولوا عشان الناس بس ما تتوسمش خير هو الاثنين ما أفادوش الهجرة يعني عشان يبقى صراحة حتى الآن السفارات الطوابير طويلة معاملات متأخرة كتير مكاتب الهجرة متأخرة كله ما زال كما هو. فبايدن ما أصلحش كتير هو أفسد وكمان فتح الحدود وده خلى الموظفين منهمكون في توفير قضايا اللجوء في الجنوب وتركوا ملفات قضايا العراقيين والسوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 2015 و2013. فبايدن ما أفادش ولكن ضر في نظري أنا. وترامب لما يجي يخش 3 أشهر يعمل على طول يعمل يخش الأول يعمل اللجوء بتاعه الأول وكنا عملنا انترفيوهات بسرعة والناس ابتدت تحصل على اللجوء بتاعها بسرعة وده كانت أيام حلوة وجميلة. هيقفل الحدود ودي في مصلحة للأسف أنا محامي هجرة ولكن في مصلحة أمريكا والأمريكان أن يتم قفل الحدود وما تبقاش مفتوحة بهذه الطريقة عشان فتحها بهذه الطريقة يضر بالأمن الوطني والحالة الاقتصادية الأمريكية بوجه عام. المستقبل لو بايدن مسك هتفضل الحدود زي ما هي هتفضل المعاملات متأخرة هنفضل زي ما احنا الأربع سنين احنا ماشيين عليهم هتفضل السفارات متأخرة معاملات الإخوة اللجوء خارج أمريكا كل ده هيفضل موجود زي ما هو. السوق الناحية الحلوة قانون زي الجرين كارت عن طريق الجيش مفتوح ممكن ينفذ قانون اللي هو وقف ترحيل الفلسطينيين موجود، قانون زي الكفالة الخماسية تحت بايدن طلع، اليو اس راب اللي هو الناس العراقيين والسوريين ايضا يستفيدوا منه، اليو اس راب كل دي موجود تحت هذه الرئاسة، ولو كملت هيتفضل مفتوحة ومكملة. لو ترامب جه هيقفل الحدود، هيوقف اليو اس راب زي ما وقفها قبل كده، هيوقف الكفالة الخماسية قولا واحدا، وهيوقف طبعا ال ما اعرفش حكايه الجيش، ان الجيش فيها مهمه جامده جدا، ان في نقص في عدد المتطوعين فممكن يخليها مفتوحه، ولكن هو يدي اقامه للفلسطينيين او وقف ترحيل الفلسطينيين اشك ان هو هيكون يعني منحاز لهذا القرار. اكتر حاجه تهمني ان يصوت العرب، ان يكون لنا صوت في الانتخابات دي، اهم حاجه. صدقيني حضرتك انتخابنا ده او ده، ولكن قوة انتخابنا يعني يكفي ان الرئيس بايدن ما طلعش الموضوع بتاع الفلسطينيين الا بعد ما زار ديربون وشاف عدم مبالاة قادة ديربون هم يقابلوه بعد ما كانوا بيرحبوا بيه من 4 سنين، وشاف المعاملة اللي خدها هنا، طلع من هنا وقف ترحيل الفلسطينيين. فده دليل واحد ان احنا لو انتخبنا واصبح لينا صوت هنبقى اللي عاوز يوقف حرب غزة، اللي عاوز يوقف أي قرار سياسي، هو في صوتك في الانتخابات، ودي أحلى ما في أمريكا. صوتوا لبايدن، صوتوا لترامب، مش مهم، المهم يبقى لك صوت. وطبعا أنا كنفسي شايف أن التصويت لازم جدا، مهم جدا 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 السنة دي.
شكرا لكم مستمعينا، حسن المتابعة. كنا معكم فريق عمل علي البلهاسي رئيس التحرير والإشراف العام ليلى الحسيني، وإلى أن نلتقي من جديد لكم تحياتي مروة مقبول.
سوا على الهواء.